والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه يتعلق بالدرس السابق. الدرس السابق اشتباهاً وغفلةً ذكرنا مسألة أنه في سورة الاحتمال أن أدلة عدم مفطرية الأكل ناسياً بالنهاية مرة نجزم بعدم شمولها لمحل الكلام مرة نحتمل. ذكرنا هذا الاشتباه أنه في صورة الاحتمال، قلنا بأنه لا يجوز التمسك بالعام لأن التمسك بالعام في الشبهة مصداقية، بس الظاهر أنه ليست شبهة مصداقية وإنما هي شبهة مفهومية، يعني الشك ليس في أن ما يحصل في المستقبل هل هو أكل سهوا أو لا، أكل ساهيا بلا أشكال. فرض الكلام هو هذا، أنه ترك التخليل مع احتمال أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى دخول الطعام في جوفه سهوا، فليس الشك في أنه هل هو أكل سهوا أو لا، وإنما الشك يظهر في المفهوم، بمعنى أن مفهوم الأكل السهوي الذي حكمت الروايات بعدم مفطريته هل يغلق على هذا أو لا؟ بعبارة أخرى، أن احتمال هذا الاحتمال أن ترك التخليل يؤدي إلى الأكل السهوي، هذا يمنع من صدق الأكل السهوي أو لا يمنع من صدق الأكل السهوي؟ هذا ظاهر أنها شبهة مفهومية، ومع الشبهة المفهومية التمسك بالعام يكون جائز بخلاف الشبهة ماذا؟ المصداقية. هذا تنبيه على ذلك. فإن حصل الجواب حينئذ باستظهار أن الأكل ما دل على مفطرية الأكل ناسيا يشمل محل الكلام، ما دل على عدم مفطرية الأكل نسيانا يشمل محل الكلام. ليش يشمل محل الكلام؟ لما قلنا لأن المفروض أنه أكل ناسيا، فرض الكلام أنه أكل ناسيا، يبقى عندنا شنو؟ مجرد أنه احتمل قبل ذلك أن ترك التخليل قد يؤدي إلى دخول الطعام ناسيا، هذا هل يمنع من صدق الأكل ناسيا أو لا؟ نقول لا يمنع من صدق الأكل ناسيا، فتشمله أدلة عدم المفطرية. زين، في الدرس السابق انتهى بنا الكلام على مسألة البساط، وتبين أنه في الجملة لا إشكال أو لا ينبغي الإشكال في ماذا؟ في عدم مفطرية ماذا؟ ابتلاع البصاق، وذكرنا ما هي الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ذلك. وأما التفصيلات، إذا خرجنا من الموجب الجزئية وجينا إلى التفصيلات، أقول السيد الماتن أشار إلى حالتين في البصاق. الحالة الأولى هي الكثرة، افترض فيها فقط الكثرة، وقلنا لعل المقصود بها هو الكثرة غير المتعارفة من البصاق. الحالة الثانية أن نفترض أن اجتماع في الفم كان بفعل ما يجيبه عامدا، هذا الحالة الثانية. في هاتين الحالتين احتياطا استحبابيا في ترك ابتلاع البصاق في هاتين الحالتين، غيره احتاط احتياطا وجوبيا، إما فيهما مان في الحالتين أو في خصوص الحالة الثانية، وهما إذا كان اجتماع البصاق بفعل ما يوجبه احتاط احتياطا وجوبيا. الظاهر أن منشأ الاحتياط استحبابي أو الوجوبي، منشأ الاحتياط هو دعوى أن الأدلة السابقة التي استدل بها على عدم مفطرية ابتلاع البصاق لا تجري في هاتين الحالتين، أو يشكك في جريانها في ماذا؟ في هاتين الحالتين، فهذا يكون منشأ المن؟ منشأ للاحتياط الوجوبي أو الاحتياط الاستحبابي. أقول الكلام في هذا، في أن الأدلة السابقة التي استدل بها على عدم مفطرية ابتلاع البصاق هذه هل أيضا تجري في محل الكلام فتدل على عدم فضلية ابتلاع هذه البصائر في هاتين الحالتين أو لا لا تجري؟ قد يقال بأنها في المقام مو أن نجزم بعدم ذلك، نشكك في تمامية تلك الأدلة في هاتين الحالتين. مثلا الانصراف إذا تم انصراف أحد الأدلة على عدم فضل الابتلاع البصار، وهذا كان أن الأدلة منصرفة عن البصار. ليش؟ باعتبار أن الأدلة منصرفة إلى ما يكون خارجا عن الجسد ومنصرفة عما يولده جسد الإنسان نفسه في داخله، منصرفة عنه. هذا الانصراف إذا كان قد يقال بأنه مثلا يمنع من الانصراف في محل الكلام، قد يمنع من الانصراف في محل الكلام. هذا مو المهم، مهم السيرة والإجماع. سيرة وإجماع، يجي واحد يقول السيرة دليل لبي، إجماع دليل لبي، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن لعدم المفطرية وغير هاتين الحالتين، غير هاتين الحالتين. فإذا كان الدليل على عدم المفطرية في ابتلاع البصاق هو السيرة أو الإجماع، فينبغي أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو شنو؟ هو البصاق في حالة الاعتيادية، البصاق في غير هاتين الحالتين. وأما في هاتين الحالتين منحرز وجود سيرة على ماذا؟ على استعماله وابتلاعه، ولا نحرز انعقاد الإجماع على عدم مفضليته. من هنا يشكك الحرج النوعي إذا كان أحد الأدلة على ماذا؟ على عدم مفضلية ابتلاع البصاق، باعتبار أن ابتلاع البصاق، أن منع المكلف من ابتلاع البصاق هذا يوقعه في ماذا؟ في الحرج ولو نوعا، ولو نوعا. هذا الدليل قد يشكك أيضا في جريان في هاتين الحالتين. هذا البصاق الذي يتجمع في فم الإنسان بفعل ما يوجبه، مو معلوم أكو حرج في ماذا؟ في أمر الصائم بماذا؟ بأن لا يبتلعه. تجنب ابتلاع البصاق في هاتين الحالتين مو واضح بأنه يوقع المكلف في ماذا؟ في الحرج ولو نوعا، أيضا قد يشكك. لكن الظاهر الذي يظهر أنه لا داعي لهذا التشكيك، على الأقل بعض تلك الأدلة المتقدمة يجري في محل الكلام، يجري في محل الكلام. مثلا الدليل الثاني المتقدم سابقا الظاهر أنه يجري في محل الكلام. الدليل الثاني هو كان هذا، أن أدلة مفطرية الأكل والشرب ليس لها ظهور في الإطلاق والشمول لمحل الكلام للبصاق، ليس فيها إطلاق بحيث يشمل ماذا؟ البصاق. على الأقل أكو تشكيك في ماذا؟ في صدق الأكل والشرب على ماذا؟ على ابتلاع البصاق. على الأقل يقول أكو تشكيك، واضح. فإذا شككنا أن الأكل والشرب يشمل البصاق أو لا يشمل البصاق، واضح، فنقتصر على القدر المتيقن، لأن الدليل يكون مجمل من هذه الناحية، نقتصر على القدر المتيقن. والقدر المتيقن من أدلة مفطرية الأكل والشرب هو غير البصاق، غير البصاق، هو غير البصاق القدر المتيقن منها. فحينئذ كما تقدم نحتاج إلى إجراء ماذا؟ إجراء البراءة، فتجري البراءة ونثبت بالبراءة ماذا؟ جواز ابتلاع البصاق. هذا كان الدليل. هذا الدليل بنفسه يجري في ماذا؟ في هاتين الحالتين، يعني التشكيك يبقى على حالة شمول الأكل والشرب لابتلاع البصاق، التشكيك فيه لا يفرق فيه بين أن يكون قليلا أو كثيرا، بين أن يكون بفعل ما يوجبه أو لا، اجتمع شنو؟ صدفتان لا بفعل ما يوجبه. على كل التقادير هناك تشكيك في شمولي وصدق الأكل والشرب عليه، مع التشكيك في الدليل يقتصر على القدر المتيقن. إذا اقتصرنا على القدر المتيقن وهو غير البصاق، حينئذ لا نمي الدليل على ماذا؟ على مفضلية البصاق، فنرجع إلى أصالة ماذا؟ البراءة. دلية في محل الكلام، كما أنه الدليل الثالث السيرة، قد وعدت أن السيرة قائمة حتى في هاتين الحالتين، وتشابع لا يستنبون ابتلاء البصاق مطلقا قليلا كان أو كثيرا، حتى بفعل ما يوجبه، بفعل ما يوجبه. مو واضح أنه يعني أنه نسير الآن نجزم بعدم انعقادها. على الأقل الكثير الحالة الأولى، البصاق الكثير يمكن للإنسان أن يدعي قيام سيرة المتشرع على ماذا؟ على عدم تجنبه، عدم تجنبه. فهذه السيرة أيضا تتم ولو في هذه الحالة، مو إلا في كلتا الحالتين. الدليل الرابع أيضا نفس الكلام يقال بأنه مسألة الدخول في محل الابتلاء، البصاق الكثير داخل في محل الابتلاء، البصاق بفعل ما يوجبه أيضا داخل في محل الابتلاء، داخل في محل الابتلاء. قد يصائم، قد يتخيل أشياء أثناء صومه، أثناء الجوع الذي يعاني، فيجتمع في فمه ماذا أمسح. أيضا محل الابتلاء سامنبي يكثر الابتلاء به كما يكثر بأصل البصاق، لكن محل ابتلاء بالنتيجة، محل ابتلاء. وأيضا نقول بأنه ممكن افتراض أكو نوع من الحرج في ماذا؟ في تجنبه، ليس أمرا سهلا، هناك صعوبة في ماذا؟ في تجنبه، هناك نوع من الحرج في تجنب ابتلاء البصاق المتجمع في منخ الإنسان كثيرا أو ماذا؟ أو بسبب فعل ما يجيبه. أيضا أكو حرج في تجنبه، فإذا ضمينا دخوله في محل الابتلاء إلى الحرج، حينئذ يتم الدليل السابق، وهو أنه مثل هذا يستدعي ماذا؟ يستدعي أن يكون هناك أسئلة عنه وأجوبة عنه. محل ابتلاء، محل ابتلاء، خصوصا عندما نجي إلى نفرق بينهما، يعني نقول أصل البساط ما كمان ابتلاء، هذا لا يحتمل مثلا شنو ابتلاء، لأن هذا التفريق بينهما في الحقيقة يستدعي أن يكون هناك أسئلة عنه، ولو كانت هناك أسئلة عنه تنعكس علينا. قد يفهم من عدم تعرض الروايات أو عدم وصول ما يشير إلى وقوع مورد للسؤال، مع أننا نلاحظ أنه وقع مورد للسؤال أمور أقل من ابتلاء، أقل من، ولا حرج في تجنبها، مع ذلك وقعت مورد للسؤال. قد يفهم من هذا كما قلنا أن هناك ارتكاز في أذهان المتشرعة في أن مثل البساط لا يكون ماذا؟ لا يكون مفطرا، وأن تجنب غير مطلوب من الصائم، ويكون هذا تاما أيضا في محل الكلام. على كل حال يبدو أنه يكفي لإثبات عدم المفطرية في ابتلاء البساط مطلقا حتى في الحالات التي ذكرها السيد الماتن، هو الصحيح. على الأقل يكفي في ذلك السيرة، ويكفي في ذلك الدليل الثاني، ويكفي في ذلك أيضا الدليل الرابع، حتى إذا لم تتم سائر الأدلة كالانصراف في محل الكلام. نعم، خصوص الحالة الثانية أكو بيها في النوع من يعني بفعل ما يجيبه، يعني هو يبعد ويتعمد أن يتذكر الحامل حتى يجتمع في فمه شنو كمية من البصاق، هذا أكو يعني قد توقف فيه بعضهم، لكن الظاهر أنه حتى هذا يعني الأدلة السابقة تامة فيه. الاحتياط الاستحبابي فيه هنا لا بأس به، مو أكثر من هذا، احتياط في محله بالنسبة إلى المجتمع في الفم نتيجة فعل ما يوجبه، هذا فقط. عمدا هو يفعل ما يوجب تجمع البصاق في فمه ثم يبتلعه بعد ذلك، هذا الاحتياط يكون في محله. المسألة الخامسة، المسألة الثالثة، قال لا بأس بابتلاء ما يخرج من الصدر من الخلق وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم. قبل أن يصل إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعه، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق من دون أن يصل إلى فضاء الفم، وإن كان الأحوط تركه هذا الأخير الجر، هذا الجر يعني هو يتعمد جره، هذا يقول أحوط تركه. وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع. هذه هي المسألة الثالثة. يعني المسألة واضح أن الماتن السيد الماتن قدس الله نفسه يفصل بينما لم يصل إلى فضاء الفم وبينما إذا وصل إلى فضاء الفم. إذا لم يصل إلى فضاء الفم ظاهره الإفتاء بالجواز، يفتي بجواز الابتلاع. وأما إذا وصل إلى فضاء الفم احتاط احتياطا وجوبيا في عدم ماذا؟ في عدم الابتلاع، من دون فرق بين ما ينزل من الرأس وبين ما يخرج من الصدر. ما أدى هذا التفصيل بينهما، وإنما فصل فيهما بين وصولهما إلى فضاء الفم وعدم وصولهما إلى فضاء الفم. من هنا ينبغي أن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول فيما إذا لم يصل إلى فضاء الفم ما يخرج من الصدر وما ينزل من الرأس مع عدم وصولهما إلى فضاء الفم لأفتى الماتن بجواز ابتلاعه، والمقام الثاني فيما إذا وصل إلى فضاء الفم. الذي يبدو أن الحكم في المقام في كلا المقامين، في الحقيقة في كلا المقامين الحكم جواز الابتلاء وعدم جوازه، وما يترتب على ذلك من المفطرية وعدم المفطرية يبدو أنه يرتبط بتحديد معنى الأكل ومعنى ماذا ومعنى الشرب. ما هو معنى الأكل وما هو معنى الشرب؟ سابقا كنا نتكلم عن شمول الأكل والشرب أفرض لغير المعتاد، شمول الأكل والشرب للذرات القليلة من الطعام تقدم الكلام به. الآن لا نتكلم عن شمول الأكل والشرب لابتلاء هذه الأمور، ابتلاء النخامة، ابتلاء ما يخرج من الصدر ما ينزل من الرأس مع وصوله إلى فضاء الفم أو عدم وصوله إلى فضاء الفم. هل يصدق على ذلك الأكل والشرب أو لا يصدق على ذلك الأكل والشرب؟ فلا بد من تحديد معنى الأكل ومعنى الشرب. الواقعين موضوعا للمفطرية ولو استكشافا من الأدلة، يعني قلنا ماكو أدلة واضحة لكن قلنا بالنتيجة لا إشكال في أن موضوع المفطرية في الأدلة الشرعية هو الأكل وماذا والشرب، وإن شككنا في إمكان التمسك بالإطلاق فيها من هذه الجهة. على كل حال موضوع المفطرية هو الأكل والشرب، فهل يصدق الأكل والشرب على ابتلاع هذه الأمور مطلقا أو لا يصدق مطلقا، أو نفصل تفصيل شلون يصير بين ما دخل في فضاء الفم وما لم يدخل، أو لا نفصل بين مثلا بين ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر. هذا ينبغي كلها ترتبط بتحديد مفهوم الأكل ومفهوم الشرب. طبعا إحنا واضح أنه أقعدنا فضاء فم وأقعدنا حلق وأقعدنا جوق وأقعدنا معدة، هاي الأمور ترتبط بالبحث. فضاء الفم واضح المقصود به، الحلق واضح المقصود به الحلق مفسر في كتب اللغة بمجار الطعام والشراب. مجار الطعام والشراب هاي التي يجري فيها الطعام والشراب عندما ينزل المن، عندما ينزل إلى المعدة. الجوف مقصود به ما هو عام من المعدة، يعني داخل الإنسان، لأنه بعض الأشياء قد تصل إلى الجوف ولا تصل إلى المن ولا تصل إلى المعدة، ما تصل إلى المعدة. والمعدة واضح المقصود بها شنو. أكو احتمالات مطروحة في كلماتهم في مقام تحديد معنى الأكل والشرب اللي يرتبط بهذا البحث. احتمال الأول أن يكون صدق الأكل والشرب متقوم بالدخول من طريق الفم، ما يدخل في جوف الإنسان، ما يدخل في جوف الإنسان، جوف الإنسان نستخدم تعبيراتهم، ولا سيجي أن الصحيح وما يدخل في مادة الإنسان مو في جوف الإنسان، ما يدخل في جوف الإنسان عن طريق الفم، هذا هو الأكل، يصدق عليه الأكل والشرب. الطعام الذي يدخل في جوف الإنسان عن طريق الفم، والشراب الذي يدخل عن طريق الفم هذا يصدق عليه أنه شنو، أنه أكل وشرب. احتمال الثاني أن يقال لا، يكفي في صدقهما الدخول إلى الجوف بطريق الحلق، بأي طريق دخل إلى الحلق، سواء دخل إلى الحلق عن طريق الفم أو دخل إلى الحلق عن طريق ماذا، الأنف أو غيرهما. المهم أن يدخل إلى الجوف إلى المعدة عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه المجاري الطبيعية، عن طريق الحلق، هذا هو يكفي في صدق الطعام والشراب. وإن لم يدخل عن طريق الفم، وإن لم يدخل عن طريق الفم، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال بأنه يكفي الدخول إلى الجوف أو إلى المعدة ولو عن غير طريق الحلق، حتى الحلق هم نعتبره فضلا عن ماذا، عن الفم، يعني لا نعتبر الدخول عن طريق الفم ولا نعتبر الدخول عن طريق ماذا، الحلق. إذا وصل إلى المعدة ولو عن طريق آخر غير الحلق هذا يكفي في صدق الأكل والشرب عليه. هذه احتمالات ثلاثة. بناء على الأول وهو اعتبار الدخول من الفم في صدق الأكل والشرب، حينئذ واضح أن الذي يكون مفطر هو ما يكون خارج عن جسد الإنسان، هذا الشيء الخارجي خارج عن الإنسان نفسه، هذا عندما يدخل في جوفه عن طريق الفم يكون مفطرا. وأما ما يكون من جسده ومتكونا في داخله، هذا واضح أنه عندما حتى ابتلاه ودخل إلى المعدة عن طريق الحلق لكنه لم يدخل عن طريق الفم، لأنه يعني موجود قبل الفم، فلا يصدق عليه الأكل والشرب. ليش؟ لأن المعتبر في صدقهما أن يدخل الشيء والطعام عن طريق الفم، إذن لابد أن يكون خارج عن الإنسان، حتى إذا دخل عن طريق الفم يقال يصدق معه الأكل والشنو والشرب. بناء على هذا الاحتمال حينئذ كل الأمور السابقة ينبغي أن يحكم بجواز ابتلاعها، ما يخرج من الصدر، ما ينزل من الرأس، حتى إذا هو جر ما في رأسه وابتلاعه، كل هذه الأمور لا مانع منها، ويكون إدخالها وابتلاعها يكون جائزا. لماذا؟ لأنها ليست أكلا وشنو وشربا، هذا بحسب القواعد نتكلم، مو بحسب الدليل الخاص. قد هو لا يصدق عليه الأكل لكن يجي دليل يقول بأنه يكون مضر بالصائم، لكن لا باعتبار صدق الأكل والشرب، وإنما باعتبار آخر سنشير إليه. إذا كان المنع من جهة الأكل والشرب نقول هنا لا مانع، هنا من جهة الأكل والشرب لا يصدق الأكل والشرب بناء على الاحتمال الأول، فينبغي أن نلتزم بجواز ابتلاع كل هذه الأمور التي ذكرها السيد الماتن لماذا؟ لأنها لم تدخل عن طريق الفم حتى يصدق عليها الأكل والشرب. وأما بناء على الثاني، بناء على الثاني يعني ينبغي أن نحكم بعدم الجواز فيما إذا وصل إلى فضاء الفم. في المقام الثاني، إذا وصل ما ينزل من الرأس أو ما يخرج من الصدر إذا وصل إلى فضاء الفم ينبغي أن يحكم بناء على الثاني بعدم جوازه، لأنه كما قلنا لا يعتبر في صدق الأكل الدخول عن طريق الفم. ومعنى ذلك أن الأكل كما يشمل ما هو خارج عن الإنسان كذلك يشمل شنو ما يتولد في داخل جسده إذا دخل عن طريق الحلق إلى ماذا؟ إلى جوفه. لأن المعتبر كما قلنا أو يكفي في صدق الأكل والشرب الدخول إلى الجوف عن طريق الحلق وإن لم يدخل عن طريق الفم. وهذا المتجمع في فضاء الفم عندما يبتدعه الإنسان هو يدخل إلى جوفه عن طريق الحلق فيصدق عليه الأكل والشرب، فلا بد من ماذا؟ لا بد من منعه. وأما بالنسبة إلى هذا إذا وصل إلى فضاء الفم ينبغي منعه بناء على الاحتمال الثاني، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم، إذا لم يصل إلى فضاء الفم بالنسبة إلى ما يخرج من الصدر واضح أن الأكل حينئذ لا يصدق عليه بناء على الثاني. ما يخرج من الصدر صدق الأكل عليه يعني من الصعوبة أن يقال أن الإنسان أنه يصدق عليه ماذا؟ الأكل بناء على الاحتمال الثاني. لكن ما يجره من رأسه، ما يجره من رأسه ويدخله إلى جوفه عن طريق الحلق هذا بناء على الثاني ظاهر أنه يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه عنوان الأكل، يصدق عليه عنوان الأكل. نعم ما يخرجه من صدره هذا قلنا بأنه ما عدم وصوله إلى فضاء الفم هذا الظاهر أنه لا يصدق عليه ماذا؟ لا يصدق عليه الأكل. وأما على الثالث، الاحتمال الثالث اللي يقول بأنه فلا يعتبر لا الدخول عن طريق الفم ولا عن طريق الحلق، مو دخول طعام الممنوع منه، الشيء الممنوع منه والذي يكون مفطر دخوله إلى جوف الإنسان عن أي طريق كان هذا يكون أكلا وشربا. بناء على الثالث حينئذ ينبغي الحكم بعدم الجواز في كل الحالات السابقة، كل الحالات السابقة ينبغي الحكم بعدم شنو؟ بعدم الجواز. بل في غير الحالات السابقة أيضا ينبغي أن يحكم بعدم الجواز، يعني كل ما يدخل إلى جوف الإنسان أو إلى معدة الإنسان هذا يكون شنو؟ يكون ممنوعا منه ومفطرا ويصدق عليه الأكل، ويصدق عليه الأكل وإن لم يدخل عن طريق ماذا؟ الحلق، فضلا عن ماذا؟ عما إذا لم يدخل عن طريق الفم. زين، قد يقال بالثاني، هاي الاحتمالات السابقة، قد يلتزم بل التزم بعضهم بماذا؟ بالثاني، يعني أنه يكفي أنه لا يعتبر في صدق الأكل الدخول عن طريق الفم، ما يعتبر الدخول عن طريق الفم، وإنما المعتبر ماذا؟ الدخول عن طريق الحلق إلى جوف الإنسان، سواء دخل عن فمه أو دخل عن طريق آخر. قد يقال بالثاني، وبناء عليه يكون المعيار هكذا ذكر وهو السيد الحكيم قدس الله نفسه أن المعيار في صدقهما هو الوصول إلى الجوف من طريق الحلق، سواء وصل من طريق الفم أو الأنف أو غيرهما من أي طريق آخر، المهم أن يصل عن طريق الحلق. هذا الذي يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه مو واضح، يعني إذا لاحظنا الأكل والشرب بما لهما من المفهوم العرفي الذي يتبادر إلى الذهن من هاتين الكلمتين الأكل والشرب هو في الحقيقة ما يصل إلى جوف الإنسان عن طريق الفم، عن طريق الفم هذا اللي يتبادر إلى الذهن من الأكل والشرب عندما يقال فلان أكل أو شرب، الذي يتبادر إلى الذهن هو هذا. أو لنقل بعبارة أخرى أن المتيقن من الأكل والشرب هو هذا، ما عداه نشك في شمول ماذا؟ نشك في شمول الأكل والشرب له كأكل وشرب. نريد نقول المفطرية وعدم المفطرية هذا حديث آخر، لا الأكل والشرب. المفطرية من حيث الأكل والشرب هذه الظاهر أنها تختص بماذا؟ بخصوص ما يدخل الجوف عن طريق الفم، لأن هذا هو اللي يفهم من هاتين الكلمتين، الأكل والشرب الذي يفهم من هاتين الكلمتين هو هذا المقدار. نعم أكو شيء آخر لا ينبغي إخفاله، وهو أنه قد واحد يجي يدعي لأن هذا صحيح الأكل يختص بما يدخل عن طريق الفم، لكن لما نجي إلى تحريم الأكل وتحريم الشرب وهو المختص بخصوص ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم، الغرض منه ما هو؟ الغرض منه واضح، أن الغرض منه هو أنه أن لا يدخل إلى معدة الإنسان ما يوجب أن شنو أنه يتقوى به ويتغذى به بحيث يدخل إلى المعدة يتحلل ويغذي حينئذ ماذا؟ يغذي الجسم. هذا هو الغرض منه. قد يقال أن الغرض الذي يفهم عرفا من تحريم الأكل والشرب بمعناه العرفي، يعني بمعنى خصوص ما يدخل إلى جوف الإنسان ومعدة الإنسان عن طريق الفم، الغرض منه هو ذاك، الغرض منه هو منع الإنسان من أن ماذا؟ من أن يتغذى بغذاء يصل إلى معدته ويتحلل ويعطيه قوة ويعطيه نشاط إلى آخره، هذا هو الغرض. حينئذ قد يتعدى ويقال بأنه في هذا الغرض لا فرق بين أن يدخل عن طريق الأنف أو يدخل عن طريق الفم أو يدخل عن طريق ماذا أو عن طريق آخر، ما فرق بينهما حينئذ. لكن هذا لا ليس باعتبار سكت الأكل والشرب، أكو فرق بين سكت الأكل والشرب وبين هذا. إذا التزمنا بهذا قد نتعدى مما يدخل إلى جوف معدة الإنسان، مو جوف الإنسان، لأن المناص صاروا على التغذية، المناص صار اليوم على تحلل ما يدخل في جوف الإنسان وفي معدته وبعد ذلك ينتشر في ماذا؟ في جسم الإنسان كطاقة وكسعرات حرارية وإلى آخره. لا، ما يدخل إلى المعدة ليس كل ما يدخل إلى جوف الإنسان، هذا إذا تعدينا إليه هذا نتعدى إليه لا من باب صدق الأكل والشرب، وإنما باعتبار هذه الخصوصية، باعتبار هذا الأمر. وإلا ظاهر أن الأكل والشرب لا يصدق إلا على ما يدخل إلى جوف الإنسان عن طريق الفم، هذا يسمى أكلا ويسمى شربا، أما ذاك تسميته بالأكل والشرب ليست واضحة. عرفنا ما أكلها، عرفنا هكذا، عرفنا لا يقال إلى من يدخل الماء إلى جوفه بطريقة آخر غير الفم أنه شرب الماء، أو يدخل الطعام إلى جوفه أنه أكل. صدق الأكل والشرب على الأقل الساحة، على الأقل نقول هناك تشكيك واضح وتشكيك معتد به في شمولها لمثل هذه الحالات. إذن إيش نقدر نقول؟ أنه الأكل والشرب لا يصدق إلا على هذا، على ما يدخل إلى جوف الإنسان، أو المتيقن منه بتعبير لعله أدق، لا يصدق إلا على ما يدخل إلى جوف الإنسان عن طريق الفم، عن طريق الفم. هذا لا يمنع من أن نلتزم بمفطرية أشياء أخرى لا تدخل عن طريق الفم لكن تشترك معه في الغرض، هذا واحد. اثنين، لا يمنع من أن نلتزم بمفطرية أشياء أخرى دل الدليل الخاص على مفطريتها، لا يمكننا أن نهمل هذا الدليل، لكن نلتزم بمفطريتها لا على أنها أكل وشرب، وإنما نلتزم بمفطريتها تعبدان كعنوان آخر مستقل دل الدليل على شنو؟ على مفطريته. وأي غير في ذلك ليكن هناك عنوان آخر يدل على مفطرية شيء، لا هو يدخل في الأكل ولا في الشرب ولا في النساء ولا في الكذا ولا في الكذا من قبيل الارتماس، فيلتزم بفطريته إذا دل الدليل عليه. إذا ما يشترك مع الأكل في الغرض يمكن أن يلتزم بمفطريته، وما يدل الدليل الخاص على مفطريته يمكن الالتزام بمفطريته. أما إذا لم يتحقق كل منهما فالالتزام بمفطريته من جهة الأكل والشرب غير ممكن. وقت التهم الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى.